أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الشريف الرجيم. لا زال الكلام في حجية القطع، وقد عرفنا أن القطع بالتكليف أو القطع بعدم التكليف حجة، والقطع بالتكليف حجة وغير مشروط بالإصابة، لا بالمعنى الأول، وهو أن يكون المقطوع به ثابتا في الواقع، ولا بالمعنى الثاني وهو أن يكون القطع ناتجا عن مبررات عقلائية وعن ظروف موضوعية، وحسب ما عبر عنه المصنف بأنه القطع الموضوعي. ليس الشرط في حجية القطع أن يكون قطعا موضوعيا. عليكم السلام ورحمة الله. فحتى لو كان القطع قطعا ذاتيا فإنه حجة ولا كلام في ذلك. ثم تقدم أيضا أن القطع إن حصل لا يشترط أن يكون المقطوع ثابتا في الواقع، فلو قطع المكلف بوجوب ما ولم يكن هذا الوجوب ثابتا في الواقع، أو قطع بحرمة ما ولم تكن الحرمة ثابتة في الواقع، فإن موضوع حق الطاعة حاصل في المقام. القطع بالتكليف وجوبا أو حرمة، يعني القطع بأمر إلزامي، يعبر عن تمام الموضوع. لسنا بحاجة بعد إلى ضميمة قيد آخر، القطع بالوجوب بشرط أن يكون الوجوب ثابتا في الواقع، يعني بشرط أن يكون لدينا إصابة بالمعنى الأول. هذا القيد ليس ضروريا في مقام المنجزية، وكذا الحال ليس قيدا في مقام المعذرية. فلو قطع المكلف بعدم وجود تكليف للمولى عز وجل في الواقع، وتبين أنه يوجد هناك تكليف في الواقع، فإن قطعه بعدم التكليف هو الموضوع التام، هو السبب التام لترتب المعذرية على قطعه بعدم التكليف. فرأينا أن الإنسان إن انكشف له، والكلام عن حجية القطع، وإن انكشف له التكليف أو عدم التكليف بدرجة لا يشوبها شك قطعية، بعد لسنا بحاجة إلى أن نضم إليه الإصابة بالمعنى الأول. ثم قال إن كان لدينا قطع بالتكليف فإنه يستحيل سلب هذه المنجزية عن هذا القطع بالتكليف، يعني يستحيل صدور ردع عن القطع بالتكليف حتى ولو كان القطع بالتكليف ليس مصيبا للواقع، لأن الكلام في القطوعات التي لا تكون مصيبة للواقع هي هذا الفصل معقود للحديث عنها. أما إذا كان قاطعا بالتكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع، أما إذا كان قاطعا بعدم التكليف ولم يكن هناك تكليف في الواقع، فهذا لا كلام فيه، يعني ليس محل الكلام الآن فيما لو قطع بشيء وكان مصيبا، أو قطع بعدم شيء وكان قطعه بعدم الشيء مصيبا. ليس الكلام عن حالة الإصابة بالمعنى الأول، الكلام ماذا؟ فيما لو كان قد قطع ولم يكن قطعه مصيبا للواقع. فهل يقال حينئذ بإمكان المولى أن يطلب المنجزية عن هذا القطع بالتكليف؟ لا يمكن على ضوء ما تقدم، إذ هذا الإنسان القاطع بالتكليف لا يمكن أن يصدر في حقه ترخيص جاد. أيها القاطع بالتكليف الذي لا تحتمل الخلاف فيه ولو بنسبة 1%، لا تحتمل الخلاف أبدا، لا يرى أنه لو رخص فيه أنه هو المعني، لأن كيف يصدق بأن المولى قد رخصه عمليا؟ كيف يصدق بأن المولى قد رخصه والحال أنه قاطع بأنه ليس مرخصا؟ لأنه قاطع بالإلزام، إما بوجوب وإما بتحريم، فلا يتوجه إليه ترخيص جاد، لا يتوجه إليه لا تكليف واقعي ولا ظاهري، لا يتوجه إليه حكم واقعي بالإباحة ولا حكم ظاهري بالإباحة. وكذا الحال للقاطع بعدم التكليف، لا يمكنك أيضا أن توجب عليه الاحتياط لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري. والسبب في ذلك يا إحسان، حفظك الله وبقية الإخوان، السبب في ذلك أن القاطع بعدم التكليف حتى ولو لم يكن قطعه مصيبا، حتى ولو كان التكليف ثابتا في الواقع، لكنه بالنسبة إليه قاطع بعدم وجود تكاليف للمولى. إذن على ماذا يحتاط؟ على ماذا يحتاط إذا لم يكن هناك بحسب قطعه تكاليف ثابتة في الواقع؟ فلا يتصور في هذا الشخص أن يرد في حقه إلزام البتة. ثم إذا نظرنا إلى هذه الحالات، إلى حالات الإطاعة وحالات العصيان التي يمارسها العبيد مع الله سبحانه وتعالى، فإننا نجد أن الممتثل للتكليف الشرعي الواقعي الثابت في لوح التشريع إنما يستحق الثواب باعتبار أنه يؤدي فروض الطاعة، لأنه يعبر عن احترام مولوية المولى. والشخص العاصي الذي لا يخالف ما قطع به، هذا الإنسان العاصي يستحق العقاب باعتبار أنه يعبر عن انتهاك حرمة المولى وعدم أدائه للحق الثابت لله في ذمته. هذا الملاك نجده بعينه موجودا في صورة التجري. ما هي صورة التجري يا شيخ ريحان؟ هذا السؤال يعني حقيقي، ليس سؤالا لأجيبه أنا. ما هي صورة التجري؟ ما معنى التجري؟
أن يقدم المكلف.
نعم،
أن يقطع المكلف بالتكليف
المبالغ، أن لا يكون هناك تكليف في الواقع، يعني أن يقطع بالتكليف ويخالف قطعه الذي حصل لديه، لكن لا يكون مقطوعه ثابتا في الواقع. أو قامت لديه حجة على مسألة ما، قام لديه مثلا خبر ثقة وخبر الثقة حجة على وجوب معين فيخالف، فيتبين بعد ذلك أن هذه الحجة التي وصلته وخالفها لم تكن ثابتة في الواقع، يعني اشتبه هذا الثقة في نقل الحكم الشرعي، أخطأ هذا الثقة في نقل الحكم الشرعي، فقال الحمد لله في الصورة الأولى التي كنت قاطعا فيها بالتكليف كما ذكر الإخوة لم يكن هناك تكليف في الواقع، في الصورة الثانية التي جاءني بها خبر خبر الثقة أو جاءني بها خبرا. الثقة يعني أخبرني بها اثنان عادلان صار لدي بينة لم يكن مضمون البينة ثابتا في الواقع. فحينما خالف الحجة المنجزة عليه ولم يكن هناك قطع في الواقع هذا يستحق العقاب بنفس النكتة التي استحق العاصي العقاب لأجلها، لأنه يعبر عن عدم رعاية حق المولى وأقدم انتهاكا لحق المولى وهدرا لكرامته. فإذا كان قد أقدم بهذه النية وخالف ربه فهذا المتجري يستحق العقاب بنفس الملاك الذي استحقه العاصي. وهناك شخص في المقابل، خش رجل يعني آدمي محترم. ليش محترم؟ المحترم دائما يحترم. فهذا رجل محترم قطع بتكليف لله بوجوب معين، ثم بعد أن قطع بوجوب امتثله رعاية واحتراما لحق المولى، رعاية لحق الطاعة الثابتة للمولى. هو دائما يعبر عن حالة الاحترام، لا يكون ما سيء الأدب مع ربه عز وجل. فقطع بتكليف ثم بعد ذلك لم يكن هذا التكليف ثابتا في الواقع. البارحة لازلتم تذكرون ماذا قال له جبرائيل عليه الصلاة والسلام؟ أنا بارك الله، يعني حينما يقطع بتكليف ويؤدي ولكن يكون تكليفه ليس ثابتا في الواقع. وضربنا مثالا على صلاة العيد، من قطع بوجوب صلاة العيد في يوم العيد ثم صلاها وتبين بعد ذلك أن صلاة العيد لم تكن واجبة، فيقول له جبرائيل عليه الصلاة والسلام: مولاي زحمت حالكم، زحمتك شديد مولانا، ما كان عندنا وجوب لصلاة العيد في الواقع، زحمت حالكم، زحمت نفسكم الشريفة. هذا لا، لم يزاحم نفسه الشريفة هنا في هذه الحالة، لأن نفس العلة التي أوجبت الثواب على الممتثل هي بنفسها أوجبت الثواب على المنقاد. فالمقابل المنقاد، مقابل المتجري هناك منقاد، كما أنه مقابل الممتثل هناك عاص. فإذا عرفنا بهذه الصورة أن الإصابة ليست شرطا في حجية القطع، الإصابة بالمعنى الأول ليست شرطا في حجية القطع.
الشيخنا الإثابة الآن في المقام هو يريد أن يثبت إثابته.
نعم يقول الشخص الذي
الإثابة مناطها هو مجرد موافقة حق الطاعة، يعني حق الطاعة اللي فهمناه من ما سبق أن المكلف يدرك أنه يجب عليه أن يمتثل، أما أنه بعد أن يمتثل يجب على المولى أن يثيبه، هذا من إيه؟
بارك الله. قال لأن العلة كما تخصص تعمم، فإذا أدرك أن العلة التي على أساسها ولأجلها أثيب الإنسان الممتثل هو أو هي مراعاة حق المولى،
هذا ما أثبته أصلا من مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي.
نعم،
العقل العملي يقول افعل لا تفعل،
خب
أن المولى يثيبني لأنني امتثلت هذا
أمر ولا. هنا فرضناها أمرا مسلما، يعني يمكن أن نطالب السيد شيخ بعد ذلك أين أثبتها، لكن فرضها أمرا مفروغا عنه مسلما أن العلة في استحقاق الممتثل ما هي؟ مراعاة حق المولى واحترامه للمولى. هذه النكتة وهي احترام المولى موجودة في الأمر في الممتثل والمنقاد، الذي يحب أن يكون في خط الطاعة لكنه في الواقع لم يكن هناك طاعة من الأساس، يعني الله لم يوجب هذا الشيء أساسا أو امتنع عن شيء بنية أنه حرام ولكنه لم يكن في الواقع حراما. هذا
حديث المجتهد الذي إذا أخطأ فلا وجر الذي إذا أصاب فلا وجر.
نعم. يعني لو كانت أحاديثة
المجتهد إذا اجتهد فأخطأ لم يدرك الواقع فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. يعني ما له أجر وله أجر إن أخطأ،
لأنه عمل.
لماذا إن أخطأ فله أجر؟
لأنه عمل. يعني عمل بمعنى آخر أنه لماذا؟ أولا أنا قلت لك يعني بناء، أقول هذا بناء يعني على وجود أحاديث مثل هذه المذكورات. نعم نعم، أو قالوا لأنه ليس هذه قاعدة ليست من عندنا، نزلت علينا بالمظلة البراشوت، لا إشكال. على كل، إذن أما أن القطع إن كان حجة فهل هو مشروط بأن يكون قطعا ناتجا عن مبررات عليكم السلام عن مبررات موضوعية، يعني أن لا يكون القطع قطعا ذاتيا، هذا معنى أن القطع مشروط بأن لا يكون ناتجا عن مبررات ذاتية، أن يكون ناتجا فقط عن مبررات موضوعية. قال كذلك الأمر ليس مشروطا بهذا المعنى، قال لأنهما على حد سواء، لأن القطع الذي يكون ناشئا عن مبررات موضوعية والقطع الذي يكون ليس ناشئا عن مبررات موضوعية متساويان في التحرك وعدم التحرك، يعني يعبران عن نكتة واحدة، القاطع بشيء حتى ولو كان عن مبررات شخصية إذا امتثل ما قطع به فإنه يعبر عن ماذا؟ عن رعاية حق المولى، كما أن القاطع بشيء ناتجا عن مبررات عقلائية وموضوعية إذا امتثل الشيء وتحرك عن ما قطع به يعبر عن رعاية حقوق المولى. ونفس الشيء لو كان قد قطع الشخص من مبررات ذاتية شخصية أو من مبررات موضوعية، قطع بشيء لكنه امتنع عن أداء الحق لله، فماذا يقال عن هذا الشخص؟ فإنه شخص هدر كرامة المولى في الحالتين معا، سواء كان قطعه ناتجا عن مبررات موضوعية أو كان ناتجا عن مبررات ذاتية شخصية، فإنه يعبر في الحالين معا إذا لم يعمل بما قطع به من تكاليف لله عز وجل، يعبر عن هدر كرامة المولى عز وجل. فمن أجل هذا قالوا لا فرق في القطع الذي يكون حجة بين أن يكون ناتجا عن مبررات موضوعية أو يكون ناتجا عن مبررات ذاتية شخصية. هنا قد يقال شيخنا هذا ما نسميه بقطع القطاع، عرفنا قطع القطاع، لماذا سميناه البارحة بقطع القطاع؟ نعم، يعني كان قطعه ليس ناشئا عن مبررات موضوعية أو خلائية، قال هذا ينبغي أن نفرق فيه بين شيئين، تارة يقطع بالتكليف فيكون التكليف منجزا في حقه وهذا مما لا كلام فيه، حتى ولو كان قطعه ليس ناشئا عن مبررات ذاتية عن مبررات موضوعية، ما دام أنه قطع بتكليف فعليه أن يؤدي فروض الطاعات ولا كلامه. والأمر الثاني يا مولانا أنه لو قطع بعدم التكليف فهل هو معذور؟ هذا قطعه لم يكن ناتجا عن مبررات ذاتية، قطعه كان ناتجا عن مبررات شخصية، يعني هذه المبررات لو عرضت على عامة الناس لا توجب اليقين والقطع، ولكن مع ذلك اعتمد هو عليها ووصل من خلالها إلى ماذا؟ إلى القطع، مثل اعتماده على القياس وعلى الاستحسان وما شاكلها من القياس الذي لا يؤدي إلا الظن والاستحسان الذي لا يغني من الحق شيئا مثله ومثل القياس الذي يؤدي إلى الظن وليس القياس المنطقي إذا أدى إلى اليقين القياس المعروف لديهم الذي لا يؤدي إلا إلى الظن أو الاستحسان وما شاكلها أو حصل له على سبيل المثال حصل له القطع من رفيف الطير من أي أمر لو كان الإنسان متزنا فيه لما حصل له القطع وهذا شخص اعتمد على مثل هذه الأمور وحصل القطع من خلالها بعدم التكليف فقال هنا قطعه بعدم التكليف ليس معذرا له والدليل عليه وجهان أما الوجه الأول أن الوجه الأول أن الله عز وجل لا يريد منا أن يحصل لدينا قطوعات من هذه الطرق يريدك أن لا تعتمد على هذه الوسائل فهل بإمكانه أن يقول للقاطع لا تعمل بقطعك لأنه قاطع هل يقول له لا تعمل بقطعك إذن من الممكن أن يتوصل الشارع إلى مدى إلى أن يقول له كن إنسانا متزنا في تحصيل قطوعاتك كن كبقية البشر العاديين يصدر أمرا لأنه يا سيد لا تعتمد على أشياء لا تحصل لعامة الناس قطوعات لا تعتمد على الاستحسان شو الفرق بارك الله أنه هنا لا ينهى عن ذات القطع وعن العمل بالقطع وإنما ينهى عن ماذا عن مقدماته
ونفس الشيء راح ينهى عن القطع صحيح
هل
الإنسان راح ينهى عن القطع
نعم وهذا نعم رد إيش
رد هذا رد عن القطع الثاني موجود في الروايات
نعم هذا سيأتي بارك الله العفو عفو حتى بس نجيب على الشيخ لأن جلده يحتمل الرد بمثل هذا الرد أنه سأل هل هو موجود في الروايات أم لا نعم قد ذكر في الكتاب أن هذا لا دليل عليه إثباتا يعني ليس موجودا في الروايات صحيح إيه؟ لكن لا أقول لا أشكال لكن أقول هو أن نحن مطالبون الآن فعلا بما في الكتاب نعم يعني قد تحمل نعم روايات قد تحمل على هذا المعنى ولكن المصنف يقول هذا وإن كان ممكنا من ناحية نظرية يعني من ناحية ثبوتية ما فيه مشكلة ليش أنه ينهاها عن المقدمات يقول يا أيها الإنسان الذي يريد أن يتوصل إلى أحكامي الثابتة في اللوح الواقع والتي سجلت بيد جبرائيل عليه السلام إذا أردت أن تصل فهناك طرق أنا أنصبها لك فهناك طرق أنا أعرفك عليها من أجل أنك إذا سرت على هذا الطريق وصلت إلى النتيجة المحمودة عندي فقال الطرق المتبعة عندي في مقام الوصول إلى أحكامي هذا الطريق دون هذا الطريق فأنت ويش يعني تزيد على الله تقول عندي طريقان وأنا مخير من الأول بين أن أسلك هذا الطريق وبين أن أسلك الطريق الآخر الله عز وجل يقول لك هذا الطريق لا أريده هذه المقدمة لا أريدها وإنما أريد المقدمة الثانية وإنما أريد الطريق الآخر فهذا يقول ممكن ثبوتا ما فيه مشكلة يمكن يعني ويكون الغرض من خلال ذلك أن تتنجز الأحكام التي أخطأها هذا القاطع يكون الغرض من خلالها أن تتنجز الأحكام التي أخطأها هذا القاطع لأن هذا القاطع هو قطع قطاع وما شكله إذن هناك بعض قطوعات لا تكون مرضية لله عز وجل فيخالف فيها بعض التكاليف يأمره بذلك من أجل أن تتنجس عليه بعض القطوعات التي كانت خاطئة بالنسبة له. قال هذا من ناحية ثبوتية لا إشكال فيه. ليش؟ لأن ما يجب العمل به شيء وما نهينا عنه شيء آخر. يوجد هناك فارق بين ما ينبغي العمل به وهو القطع وبين ما نهينا عنه وهي المقدمات. فقال فلا تنافي حينئذ من وجهة نظر ثبوتية عقلية، لأن الأمر والنهي لم ينصبا على شيء واحد، بل كان لهما كل واحد منهما له مصب يختلف عن الآخر. لكن المشكلة أن الأدلة إثباتا غير متوفرة على هذا المعنى. وبتعبير آخر، لو ثبت وجود روايات تامة سندا ومتنا، يعني سندا ودلالة، لأمكن المصير إلى هذا، وأن يقال إن قطع القطاع قطوعاته المنجزة للتكاليف حجة عليه، المنجزية ثابتة لكن المعذرية ليست ثابتة. يعني لو ثبتت لدينا هذه الأدلة التي تفصل لأمكن التفصيل بين المنجزية فنقول بثبوتها، والمعذرية نقول بارتفاعها عن قطع القطاع. صحيح؟ إذن هذا هو ما قال الوجه الأول. نعم. لا، الحجية معنى عام. نو قد تقدم أن الحجية مفهوم عام نحن أدرجنا تحته معنيين. يعني ضمننا، بارك الله، ضمننا المنجزية التي تعني شيئا، تعني دخول التكليف في عهدة المكلف واستحقاق العقاب على مخالفته. هذا المعنى جمعناه إلى معنى آخر يسمى بالمعذرية، وعبرنا عن الاثنين معا بالحجية. فالحجية يعني يمكن أن يقال، الحجية يمكن أن يقال من العناوين غير المتأصلة. ليس المهم أن تعبر بالحجية، اترك الحجية جانبا، قل عندنا جنبتان للقطع، واحدة منجزية لها موضوعاتها ولها أحكامها، ومعذرية شيء آخر. يمكنك أن تفصل بينهما، لكن في مقام تفهيم المطلب للطلاب نقول نجمعهما تحت عنوان واحد وهي الحجية. نعم، كنا نتكلم عن الاستدلال عليه طارة عن المنجزية باستدلال منفصل عن ثبوت المعذرية. وإن كان البحث واحدا، يعني الصفحات واحدة والعنوان واحد، لكن الاستدلال على المنجزية كان في سياق، والاستدلال على المعذرية كان في سياق آخر. نعم نعم، هذا بمعنى آخر، يعني النكتة هنا تختلف عن النكتة هناك. صحيح
الشيخ، على هذا الكلام مثل
الحين الإرهابي اللي فجر نفسه يدخل جنة، يعني إذا كان هذا القطع المعذر مش الله يعذب، إيه يدخل جنة شنو؟ لا مقادين أصلا. لأنه يفجر نفسه ويقتل لله. نعم، أنا أقول هذا للسيد الشهيد، بارك الله فيه، يعني لا تقوله لي، قله للسيد الشهيد.
كلام السيرة القطعية.
نعم.
إن ابن تيمية ما يجوز للعلم، ابن عبد الوهاب ما يجوز للعلم، ما يصور لما كانوا قاطعين
أو لا،
خصوصا مثل واحد طول عمره مثلا يناقش ويرد ويفش.
نعم، لكن إن كان قطعه ناتجا عن ماذا؟ عن تقصير.
فليكن هكذا على كلام سيد الشهيد.
خب، هم لا إشكال، نحاسبه على المقدمات ولا نحاسبه على ذي المقدمة، نحاسبه على المقدمات. يعني أثناء تقصيره، خذ هذه الجهة مثلا لم يثبت فيها، افترض وقتما فجر نفسه مثلا، لم لا نحاسبه عليه فرضا.
تثبت حرمة البصير في المقدمات، المحاسبة على المقدمات لابد أن يثبت في مركز ثابت حرمة هذه المقدمات.
يعني المسألة سهلة لأن الحساب عند الله، يعني هو أسرع الحاسبين. نحن نقف في حساب هذا الشخص. طيب، نعم، نرجع إلى أصل المطلب والنكتة الثانية التي على أساسها قال، هذه نكتة لطيفة يا إخوان، أنه قال في صلوا على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإنسان في بداية أمره، يعني مثلا بعد أن يحصل له قطع أول ثاني ثالث رابع خامس، وبعد ما كتب الرسالة العملية خمسة، يتضح له أن بعض قطوعاته كانت غير مصيبة للواقع، فيحصل له بعد ذلك علم إجمالي أن هذا رجل يخطئ قطعا، يقول وقعت في مخالفة الواقع، لأنه علم بأن بعض النتائج التي توصل إليها مخالفة للواقع، فلو عمل على وفق قطوعاته يعني سيقول قطعا سوف أقع في مخالفة الواقع، وإذا كان يعلم قطعا بأنه نتيجة قطوعاته سيقع في مخالفة الواقع، يقول هذا علم إجمالي ينجز عليه القطوعات ولا أنه يعذره. وهذا أصلا هو وجه أتى به من أجل أن يقول قطع القطاع ليس معذرا له. قد تقول هذا في البداية، في بداية أمره يكون ماذا؟ لديه علم إجمالي، ولكن بعد أن يمارس العمليات الاستنباط هذا قطع القطاع يزول من نفسه، أنه كلما أتى إلى مسألة فهو قاطع بها، المسألة الثانية قاطع بها، المسألة الثالثة قاطع بها، فيزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي. يعني صحيح في بداية أمره إذا التفت إلى نفسه يجد أن بعض قطوعاته مخالفة للواقع، هذا في بداية أمره، لكن أثناء ممارسة عمليات الاستنباط مسألة تلو مسألة سوف يزول من نفسه هذا العلم الإجمالي، يعني سوف يضمحل هذا العلم الإجمالي بأن بعض قطوعاته مخالفة للواقع، لأنه كلما حصل مسألة قطع بها، والقطع بنظر القاطع دائما مصيب، فينحل العلم الإجمالي من النفس إيش أوتوماتيكيا. بارك الله. قال هذا الجواب، هل هذا يعذره أو لا يعذره؟ نعم، هنا مسألة وأسألكم الدعاء. قال مسألة الوصول مثل مسألة القدرة، القدرة إن كانت شرطا في التكليف هل هي شرط ابتداء يعني حدوثا لا استمرارا، مثل ماذا؟ مثل الشخص الذي في بداية الأمر يا شيخنا حبيبنا مثل الشخص الذي كان في أول الوقت واجدا للماء، ثم بعد أن أذن المؤذن بخمس دقائق طرحه أرضا، ها هيك طرحه أرضا، قال لا أريد أن أتوضأ، فهنا كان قادرا ابتداء وحدوثا، لكنه الآن كيف نقول له توضأ وهو عاجز تكوينا ماذا عن الوضوء؟ فهنا يقال القدرة شرط ابتداء، القدرة على الوضوء شرط، هي شرط حدوثا لا استمرارا، ففي مرحلة البقاء لست معذورا لأن بحجة أنك غير قادر على الوضوء، القدرة يكفي أن تكون موجودة ابتداء لا استمرارا. فلو قلنا كذلك الأمر، الوصول يعني وصول الأحكام الشرعية ولو ببركة العلم الإجمالي، لأنك علمت في البداية في أول الأمر أول المطاف علمت بوجود بعض القطوعات المخالفة للواقع، علمت بها في بداية الأمر، ثم بعد ذلك زال من نفسك ذلك العلم الإجمالي، فهل وصول الأحكام الشرعية ولو ببركة العلم الإجمالي يكفي فيه حدوث هذا العلم الإجمالي ابتداء في التنجيز؟ هل يكفي في التنجيز أن يحصل ولو في بداية عمرك حتى يكون منجزا، أم أنه لا بد من بقائه بالفعل فيما بعد ذلك؟ فيقول هذه المسألة منوطة ومربوطة بهذا البحث، إن قلنا بأن وصول الأحكام مثله مثل القدرة، فهنا ينبغي أن يكون لنا مبنى من المباني، وهو أن القدرة شرط فقط ابتداء، فالوصول شرط ابتداء، حتى لو زالت القدرة بعد ذلك لست معذورا، حتى لو زال العلم الإجمالي بعد ذلك لست معذورا. وأما إن كنا بأن القدرة شرط ابتداء وشرط بقاء، فحينئذ في مرحلة البقاء زال منك العلم الإجمالي، فحينئذ تكون معذورا. المصنف كأنه قال أن حجية، كأنه اختار أنه ليس مشروطا، أنه قال حجية القطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين، كأنه يرى أن القطع معذر في كل الحالات. غدا إن شاء الله ربما نطبق إن وسعنا الوقت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.